السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق وحال انقطاع النت عن إتمام ذلك الدرس، فتوقفنا عند قول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الساعدي في كتابه القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية عند قوله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم ذاك الله ما يمل. وتكلمنا على أن الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس هي التحريم، ووقفنا عند قول الناظم: والأصل في اللحوم. فالأصل في اللحوم هي الحومة، فإذا اجتمع في اللحم أو اجتمعت في الذبيحة مبيح ومحرم فإنه يغلب التحريم، فلا يحل المذبوح ولا المصيد إلا إذا تيقن الإنسان ذبحه أو صيده. وهذا يرجعنا إلى أصل القاعدة كما تكلمنا في المرة السابقة، أن اليقين لا يزول بالشك. فالأصل نعم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فكما ذاك الله ما يمل. نعم ما شاء الله. فالأصل في اللحوم هي الحومة حتى يأتي النص بتحليلها. قال: والنفس كذلك تحرم النفس، سواء نفس المسلم أو نفس المعاهد أو الذمي والذي دخل مع المسلمين بعقد أمان عقده الإمام أو ما ينوب عنه، كما هو موضح في كتب الفقه. والأصل في عقد الذمة على ما قاله الإمام أحمد والشافعي خلافا للأحناف والمالكية، ورحمة الله تعالى على جميع أئمتنا، أراجح في مرجح أحمد والشافعي أن عقد الذمة لا يعقد إلا لأهل الكتاب، نقول أو ما فيهم شبهة كتاب، كمجوسي هجر، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، على التفصيل المفصل في كتب الفقه. فنفس المسلم محرمة كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني أو النفس بالنفس، أو التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا ما يحل به النفس. وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: وقد سئل عن الذمي فقال: من آذى ذميا فقد باءت منه ذمة الله. لكنه ليس في الصحيح، الوهم مني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ليس في الصحيحين، أظنه في السنن، ليس في الصحيحين. من آذى ذميا فأنا بريء منه. فالنفس أو المعاهد أو الذمي، نفس المسلم أو المعاهد أو الذمي، فإنها محرمة، فإنها محرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أن تحل لي نفوسهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نفسه معصومة، بخلاف نفس الوثني المشرك، فإنه يدعى إلى الإسلام فإن أبى فالمقاتلة حتى يدخل في الإسلام، فلا يقر على الجزية، لا يقر على الجزية إلا المعاهد من أهل الكتاب والنصارى، من أهل الكتاب سواء اليهود أو النصارى أو من كان في شبهة كتاب، كما هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي. وهذا صريح قول الله عز وجل كما في سورة التوبة، قال تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا، إلى قول عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فالجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب. إذن فإن أدوا الجزية فنفوسهم معصومة إلا أن يخونوا العهد، إلا أن يخونوا العهد فحينئذ يحل دمهم أو تحل دماؤهم. وكذلك المسلم إذا ارتد فإنه دمه يحل ونفسه تحل كذلك، أو ارتكب ما يوجب القتل كأن يقتل غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. فلو كان هناك ثم مسلم، لو كان هناك ثم مسلمة، فوجب عليه حد. الصوت عندكم يا اخواننا؟ الله المستعان. الصوت عندكم؟ طيب الله المستعان. فلو كان هناك ثم مسلمة، طيب الحمد لله، ووجب عليه حد، فإنه نفسه تحل إلا أن يقع شبهة، فلا يقع الحدود أو فلا تقع الحدود إلا بيقين. وهذا يودعنا إلى أصل القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فنفس المسلم الأصل فيها الحومة، فلا تحل إلا بيقين، فلا تحل إلا بيقين. قال: والنفس والأموال للمعصوم، وكذلك مال المسلم أو مال الذمي، فإنه لا يحل ماله إلا عن طيب خاطر منه أو عن طريق عقد صحيح، يعني عقد بيع أقره الشارع بأن يستوفي الشروط الصحيحة التي بها يتم البيع، حينئذ يصح البيع ويصح تبادل المال على وجه المخايرة بين المال والسلعة. إلا أن يطيب نفس المسلم، فإن جاءه ما لم تستشرف له نفسه فإنه يأكله حلالا طيبا. إذا جاء مسلم، إذا جاء إلى مسلم هدية، فإن له أن يأكلها حلالة طيبة. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، يعني حتى يجيء الحل متيقنا. قال: فافهم هداك الله ما يمل. يدعو الناظم عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع علمائنا، يدعو الله عز وجل إلى أن يفهم السامع والمتلقي لذلك النظم، يفهم نظمه وما يملي عليه من أبيات وما تحتويه من قواعد. قال: فافهم هداك الله ما يمل، يعني من قواعد. يقول الشيخ يعني وقد أتم الكلام على هذه القاعدة في شرحه، يقول: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو ساق ونحوه. يقول الشيخ أن لما كانت النفس معصومة، معصوم دمها، معصوم مالها، معصوم عرضها، فلا يصح أن ينال الإنسان إلا بقدر الجناية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن المستبان، قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال، يعني ما قاله أحدهما لأخيه، فعل البادئ يعني على الأول ما لم يعتدي المظلوم. فإذا اعتدى يعني جاوز الحد فيصبح عليه لا له. وقد قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والسيئة من الظالم وإليه وعليه، فلما جاء الظالم وأساء وارتكب سيئة في حق المظلوم جاز للمظلوم أن يأخذ بقدر مظلمته، فهي تسيئه يعني الظالم إذا أخذ المظلوم بحقه، لكن السيئة منه وإليه وعليه، ابتدأت منه وتعود عليه، كما قال العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كذلك أتي صحابي يحد على الخم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى حمارا، فلعنه أقوام، فقاله النبي، نعم أبو حفص عندك الصوت غير طيب، فلعنه أقوام الصوت، فلعنه أقوام، فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنما علمت يحب الله ورسوله. وفي رواية لرجل الذي حد كذلك: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتها، كيف وقد جاد بنفسه في سبيل الله. الذي حد في الزنا، المسلم، وهذا من حديث ماعز والغامدية كما في الصحيحين الأخير، فالمسلم ليس له أن يجاوز الحق، إنما يأخذ بالحق. وكذلك من عليه إقامة الحدود من سلطان أو من ينوب عنه، فليس له أن يجاوز ذلك، فكان هناك ثم قطع للسارق فإنه لا يجاوز اليد إلا أن يكون عن خطأ، فإن ذلك هدر، فإن ذلك هدر ولا يؤخذ قاطع على ذلك إلا أن يتعمد. كذلك مال المسلم محرم يقول الشيخ، وكذا إذا استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو لخلقه أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم وضيف نحوه. يقول الشيخ أن الإنسان إذا استدان دينا وأبى أن يبذله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة ابن ماجه وصححه العلامة الألباني، قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم يعني تأخيره في إعطاء الحقوق التي عليه، مطل الغني ظلم يحل عرضه وشكايته، وفي رأي يحل حبسه. فلو كان هناك ثم مماطل بمالك ثم حصلت على ذلك المال، انه يصح حينئذ ان تأخذه ان وجدته بعينه، فان لم تجده بعينه جاز لك ان تأخذ عوضا عن مالك مع ضميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فالأصل أن يؤخذ المال إلى تفصيل أنشاه أو ذكره العلماء. أقول: وهذه القاعدة التي علينا أو التي معنا، وهي أن الأصل في بعض الأشياء الحرمة حتى يدل الدليل على تحريمها، كذلك هناك شيء مقرب لذلك، ألا وهو إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. يقول بعض الفقهاء، وأقصد الفقهاء أصحاب القواعد الفقهية، يقولون في ذلك: العلة في تقديم الحاضر على المبيح هو أنه لو قلنا أن الحاضر هو الأصل يكون قد اجتمع شيئان: الأول الإباحة الأصلية، والثاني المحرم الذي تلاه، والثالث إباحة بعد ذلك ولا يصح. وسأتي بإذن الله في القاعدة التالية لذلك تفصيل ذلك. أما التي معنا، إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة أو التحليل، قدم التحريم على الحلية أو على الإباحة، وهذا هو الأصل. وما يدل على ذلك ما يدخل في قاعدتنا، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فما ذاك الله ما يمل. نقول: وقد سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما آية وهي قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فملك اليمين ملك اليمين حلال وجاء فيه العموم، فليخصص ذلك بعموم قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. فهذه أشياء تتعلق بالعرض وبالنفس، فهل ملك اليمين هل يحل الاستمتاع به وأن يجمع رجل بين الأختين بملك اليمين، أو يؤخذ بعموم قول الله عز وجل في الآية الأخرى وأن تجمعوا بين الأختين؟ يقول عثمان عفى نفسه والتحريم أحب إلينا، وجاء عن بعض السلف وهو ذلك العلي فيما ذكر إمام مالك قال من رأيت يفعل ذلك لنكلت به عقوبة، يعني ذلك الفعل يغلظ عليه، لكن فيما هو دون حد الزنا للشبهة فعندنا حاضر ومبيح، فكما قدم الحاضر على المبيح في اللحم كذلك في النفس وعرضها ومالها، والمال كما سبق وقلنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وكذلك وطء الرجل لزوجته، فالرجل يحل له مطلقا أن يطأ زوجته، وذلك لأنه بنى بها بعقد صحيح ولا تحرم عليه إلا فيما استثناه الشائع، وهي أن تكون المرأة حائضا أو نفساء، فلا تحل المرأة الحائض، وهذا خاص بالجماع فيتعدى إلى غير ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل فيما يحل له من الحائض فقال اصنع كل شيء إلا النكاح. وسئل في الحديث الآخر فقال يحل له ما فوق الإزار. فعندنا حديثان، الأول أن لرجل مع زوجته كل شيء مما هو فوق الإزار، ومعلوم أن إزار المسلم ما بين السرة وركبة، ما بين السرة وركبة، فيحل له الاستمتاع بزوجته ما بين هذين الموضعين كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. فدل مفهوم ذلك الحديث إلى أن ما تحت الإزار فإنه لا يصح الاستمتاع بها، يعني بزوجته. والحديث الآخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا خاص بالجماع والوطن، فإنه لرجل أن يباشر زوجته. يفصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أم المؤمنين عائشة: وكان يأموني فأتزر ويباشوني وأنا حائض. فاختلف العلماء في ذلك، فالبعض يرجح التحريم احتياطا، يرجح التحريم وأنه يحوم على رجل ما بين الصورة إلى ركبة. وقد ذهب بعض العلماء أتباع المالكية إلى حرمة جسد المرأة مطلقة في حال حيدها، واختلف على ذلك في الإمام مالك، وجمعه بعضهم كما حدثنا شيخنا محمد بن الحسن الشنقيطي بقوله: جميع أبدان النساء اعتزل في زمن المحيض بعض الفضلاء، ومالك أباح ما فوق الإزار، وصحب مالك ببغداد الخيار، دليلهم في عدم التبعيد فاعتزلوا النساء في المحيض. فالبعض يتمسك بالظاهر من قول الله عز وجل: واعتزلوا النساء في المحيض لحومة المرأة مطلقة، والصحيح ما جاء فيه النص وما بينته السنة النبوية الشريفة المباركة. وتفصيل ذلك محله يرجع إلى كتب الفقه. الشاهد من ذلك: إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يقول الشيخ: والأصل في عاداتنا الإباحة، وقد ذكر الشيخ السعدي في شرحه أن تلك القاعدة هي الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه رحمة الله تعالى عليه، ألا وهو أن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. وهذه القاعدة، الأصل في عادات الإباحة والأصل في العبادات التحريم، فرع من قاعدة كلية، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهذه قاعدة فرعية تندرج عنها وتندرج تحتها أن الأصل في العادات الإباحة. ومفهوم الحلال أو مفهوم الإباحة اختلف في المراد منه، فالحلال الذي يعنيه الفقهاء، ونقصد بالفقهاء أصحاب القواعد الفقهية كما ذكر عن الإمام الشافعي قال: الحلال ما لم يدل الدليل على تحريمه. الحلال عند الإمام الشافعي ما لم يدل الدليل ما لم يدل الدليل على تحريمه، هذا هو الحلال. أما الإمام أبو حنيفة فيقول ما دل الدليل على حله، يعني أبو حنيفة يشترط أن يأتي الدليل، وتفصيل ذلك يظهر في فهم تلك القاعدة. فإذا قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في العادات الإباحة، فهذا يدل على أن الأصل فيها الإباحة ما لم يدل الدليل على النص. فإذا تعدد هذا الحكم، يعني الإباحة الأصلية، بإباحة الله عز وجل له لنا، فيذكر أنه مباح، يعني بأن يأتي الدليل، هذا يزيد الإنسان اطمئنانا في تناوله، لكنه لا يمنع أن يبقى هناك أشياء أخرى على عمومها، ثم يبقى حكم النظر فيها. وما دل على فهم تلك القاعدة أن الأصل في العادات الإباحة أو الأصل في الأشياء الإباحة، وقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله عز وجل جميع ما خلقه لنا في الأرض إنما يصح للعبد أن ينتفع به على الوجه المشروع وأن يتمتع به، وإلا فما مفهوم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ فما خلقه إلا للانتفاع. وكذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله عز وجل يقول في تلك الآية الكريمة الفاذة الجامعة كل من حرم زينة الله، من يستطيع أن يحرم ما زينه الله عز وجل؟ وقد قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. فالله عز وجل جعل زينة في الأرض، وقال تعالى هو الذي جعل ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله عز وجل قد أحل حلالا وحرم حراما كما مر بنا في الحديث، إن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله. فمن حرم حلالا فإنه قد افتات على الله عز وجل. وقد قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، إلى غير ذلك من الآيات. فقوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني من الأرض، والطيبات من الرزق، فالله عز وجل أحل الطيبات، بل جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحلال ما أحله الله عز وجل. قال وكما جاء في الحديث وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسأل عنها، فما سكت الله عز وجل عنه فإنه مباح حلال يصح تناوله، وما دل على إباحة ذلك وحلية ذلك أو حلية ذلك قول الله عز وجل في تتمة تلك الآية الكريمة قل هو للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني يتمتعون بها في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني لهم ذلك خالص بين يدي الله عز وجل، خالصة يوم القيامة لهم ذلك خالصا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يعني في الآخرة. وكذلك هذه القاعدة التي معنا أن الأصل في الأشياء الإباحة قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله تعالى وسلم مر بقوم يلقحون يعني نخيلهم، وهذه مسألة ذكرها العلماء بقولهم تأبير النخل، تأبير النخل، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يلقحون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلحا، يعني إذا لم تفعلوا ذلك لصالحا، قال فخرج شيصا، يعني لم ينتفع به ولم تثمر النخل، فمر بهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد زمن فقال ما لنخلكم يعني ما أصابه، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذا وكذا، فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمر دنياكم، فمو الدنيا التي لم يأتي فيها النص فالأصل فيها الإباحة والإنسان أن يتصرف فيها على وجه المصلحة أو على الوجه الذي يرتئي فيه المصلحة له، وهذا من سعة الشريعة ومن سماحتها، فكل ما اعتاده الإنسان من مأكل أو مشرب فإنه يحل له تناوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما اجتنبت خصلتين إسراف ولا مخيلة، فجعل الله عز وجل سياجا، وكذا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم سياجا للمباحات، وهي أن الإنسان إذا نظر فوجد أمرا مما لم ينص عليه الشارع فيه جانب الخبث فإنه يغلب التحريم، بدليل قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما لم يظهر فيه وجه الحومة أو وجه الخبث فإن الأصل تناوله وأخذه بلا حرج، وكذلك في اللباس ونحو ذلك، ما اجترب الإنسان الإسراف والمخيلة، لأن الإسراف محرم والمخيلة محرمة. وكذا سائر العبادات، عفوا، وكذا سائر العادات مما لم يأتي النص فيها من الشارع، فيصح للإنسان أن يتناولها. ولله ضر سعيد بن جبي أحد السلف من التابعين، وقد سمع من عبد الله بن عباس يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض التابعين، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني أنك قد لا يصلك الدليل على التحريم، فإذا كنت قد أخذت بالإباحة الأصلية فلك ذلك ولا تحاسب عليه إلا أن يأتيك النص، فإنه حينئذ يجب أن تنتهي. وهذا من سماحة الشريعة كما قلنا، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. هذه المسألة الأولى، وهي أن الأصل في العادات الإباحة. المسألة الثانية، وننهي أو ننهي بها لقاء تلك الليلة، ألا وهي الأصل في العبادات الحظ والتحريم حتى يدل الدليل على حلية تلك العبادات. لذلك كل من خالف مذهب أهل السنة والجماعة سواء من المتصوفة أو من الفرق الضالة مما ابتدعوا بدعة في الشرع استحسنتها عقولهم، فإنهم يحاجون بتلك القاعدة: الأصل في العبادات الحظ والمنع. وقد قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه قاعدة يرد بها على من أجاز الطواف بالقبور، لأن ذلك لم يشرعه الله عز وجل، أو الطواف بمقابر الصالحين ونحو ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن ذلك محرم، فلله ضر من يدرس العلم ينتفع به قلبه وتنتفع به عقيدته وسلوكه، بأن يسلك الطريق القويم في فهم النصوص العامة. وكذلك كل من ابتدع بدعا في الذكر ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال عبد الله بن مسعود لما أخبر بأقوام يجلسون حلقا في المسجد، كما في مسند الإمام الدارمي، كما في سنن الدارمي عفوا، قال لما أخبر عن أقوام يتحلقون حلقا وفي وسطهم رجل يقول: سبحوا 100 وكبروا 100 واحمدوا 100 واحمدوا 100، فقال لما أخبر بذلك: هل أخبرتهم أني براء منهم وأنهم براء مني؟ أما إنهم فاتحوا باب ضلالة. يقول الراوي: فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا السيوف يوم النهروان. فالبدعة جرتهم إلى أشياء من المحرم، فالحرام ما حرمه الله عز وجل في كتابه، والعبادات لا يشرع منها إلا ما أباحه الله عز وجل. والله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس يشرع من تلك العبادات إلا ما نص عليه الشارع. لذلك قال الشيخ وليس مشروعا من الأمور، يعني من أمور العبادات، غير الذي في شرعنا مذكور، غير الذي ذكر في شرعنا. لذلك من خالف أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه على وعيد وعلى خطر عظيم. وقد قال النبي، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكل عمل لا يقبل إلا إذا كان على وفق الشرع، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أمنا أم عائشة رضي الله عنها ورضاها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني رد على صاحبه. فلا يشرع من الأمور، يعني من أمور العبادات، إلا ما نص عليه الشارع. وقد قال تعالى كما ذكر الشيخ أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يصح الافتئات على الله عز وجل وعلى رسوله. الشارع لفظة تطلق على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه اللفظة مما لم ينص عليها الله ورسوله بعينها، فمات لفظ الشارع بعينه لم يطلق ذلك الله ولا رسوله، لكنها أوجدت من مثل قول الله عز وجل شرع لكم من الدين. وقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرع لهم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، ونحو ذلك من الآيات. فهذه مما استقر عليها العلماء أنها يجوز أن تطلق، فيراد بها قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو قول أحدهما، قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو قول أحدهما، لكنها كلمة لم ينص عليها أو لم يأتي النص عليها في كتاب الله أو في سنة رسول صلى الله عليه وسلم، لكنها كلمة استنبطها العلماء واستقر عليها العمل. فالعبادات الأصل فيها الحظ، العبادات الأصل فيها الحظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا ما ورد لا يدل على حلية تلك العبادة أو على مشروعيتها، يعني عفوا إخواننا شيخنا الشيخ على أيدينا ربنا يحفظك يا رب، يعني المايك لك إذا جهزت اصعد. شيخنا أبو حفص ممكن تكتب للشيخ علاء الدين ربنا يحفظك إذا جهز يصعد، أو أخبرني بالله عليك، أو أنتهي الآن ويصعد هو. أبو حفص ربنا يحفظك. هل جاهز الشيخ؟ طيب نعم جزاك الله خير. نقول نعم عندما نبتشر نأخذه معنا في المزيد، لكن نعم تفضل يا شيخ علاء ربنا يحفظك. تفضل يا شيخ. إذا لم يتم التقايد فلم يتم البيع، إذا لم يتم التقايد على السلعة بأن يحدد الثمن فبهذا لا يتم البيع، بهذا لا يتم البيع. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا الشيخ علاء الدين مرديني. تفضل شيخنا بارك الله فيك ونفع بكم، ويعلم الله والله يصرح صدورنا لسماعك ولقاءاتك ماتعة، ونوصي والله جميع إخواننا أن ينتبهوا إلى سماعك وأن يستفيدوا منك ومن علمك. والله يعني شيخنا الشيخ علاء الدين مرديني على علم عظيم ونحسبك ذلك، ولو زكي الله عز وجل أحدا، فنوصي جميع إخواننا بأن ينتفعوا به وأن ينهلوا من علمه، ونسأل الله جل أن يسدد لسانه وقلبه إلى ما فيه الخير وإلى مرضات الله عز وجل وإلى مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك مولاه وقادر عليه. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. ومنك شيخ علاء نتعلم الأدب، وتفضل مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا بإذن الله موعدنا في الساعة العاشرة بإذن الله عز وجل، الساعة الحادية عشر غدا. لا يريد تكتب يا شيخ أبو حفص اللقاء متى غدا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله الشيخ مدحت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويجعل ما قدمت في ميزان حسناتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حيا الله الجميع كلهم باسمه ورسمه. حيا الله شيخنا الشيخ أبو حفص، اليوم سهران معنا الشيخ أبو حفص جزاه الله خير، دائما يعني فارس الميدان وفارس الحلبة. الله يجزيك الخير يا شيخ أبو حفص، ويجعل كل هال يعني هالدروس هذه وهذه الغرفة في ميزان حسناتك. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. ونسأل الله أن تكون هذه الدروس يعني تكتب في ميزان حسناتك ومن آثارك. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم إخواني وأخواتي جميعا. طبعا هذا الدرس كما تعلمون هو الدرس رقم 24 في دروس شرح منظومة المقدمة الجزرية. ولكن قبل أن نبدأ التسجيل وقبل أن أبدأ، في عندي بس ملاحظة عن الدرس الماضي، دقيقة واحدة بس لنزل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وين صارت؟ بس في لوحة. الدرس الماضي كانت ناقصة يمكن رقم 11، فبدي أعلق عليها بس تعليق بسيط. تمام، هي هي، بس لحطها على الشاشة هذه. نعم نعم، هي إن شاء الله بطلع الآن على الشاشة. عندما تحدثنا عن الوقف فذكرنا الوقف على الهمزة المرسومة ياء، على الهمزة المرسومة ياء، على هذه. اللهم صل على سيدنا